السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين أهلا بكم معنا مرة أخرى. إحنا تحدثنا في الجزء الأول عن قانون الدوائر الانتخابية وأثره على إفراضات مجلس الشعب القادم إن شاء الله. في هذا الجزء الثاني من لقائنا نتحدث عن أمرين. الأمر الأول هو القضية اللي أحيلت امبارح في وسط محاكمة الرئيس مبارك. لن نتحدث عن محاكمة الرئيس مبارك، ولكننا سوف نتحدث عن وقعة قانونية من المهم جدا أن نبرزها لحضراتكم. هي ضابط امبارح شهد شهادة معينة وكان قد سبق له الإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة، فقام أحد المدعين بالحق المدني واتهمه بالتزوير، والنيابة العامة أحالته أمام نفس الدائرة وتحفظت عليه، وفي نهاية الجلسة حكم عليه رئيس المحكمة وحكمت عليه الدائرة بالبراءة. احنا عايزين طبعا أستاذ مختار كنت حاضر الواقعة وفهمها طبعا، واحنا اتناقشنا فيها وعارفين، يعني عايزين نشرح ليه أحيل ومن الطبيعي ناخد براءة دي.
والله بالنسبة للمحاكمة احنا دلوقتي بنحضر بالتناوب، ما بقناش نحضر لأن المحاكمة محاكمة يوميا وتاخد اليوم كله، فبنحضر بالتناوب. عملنا مجموعة من المحامين تتناوب في الحضور والمتابعة، واتفقنا على أن يقتصر دورنا على المتابعة حاليا نظرا لما تبديه الدائرة من امتعاض في التعامل مع المدعين بالحق المدني نتيجة كثرتهم. يعني فكان من ضمن الوقائع التي شاهدناها هي وقائع أن يكون شاهد الإثبات شاهد نفي، دي أول مرة نشوفها في تاريخ مصر. فنيابة تقدم شاهد إثبات ثم يقول شاهد إثبات أقوال فيها دفاع، لدرجة أن وصل الأمر أن بعض شهود الإثبات قالوا أن الأمر اللي صدر من أحمد رمزي إنما هو ضبط النفس وطبطبع الناس، كلام حلو ورقيق لا يعبر. طبعا من حقه أن يقول، بس يقوله كشاهد نفي، لكن يقوله كشاهد إثبات جاي يثبت جريمة معرفش النيابة كيف تقدمه أصلا. أن يغير الشاهد أقواله دي ما تعتبرش طبعا جريمة تزوير ولا شهادة زور ولا أي حاجة.
طب إزاي وحيل لو مش ما يعني ما لازم نوضح
وحيل لأن النيابة طلبت. النيابة لما تطلب لابد أن المحكمة تحقق.
تمام.
وبعدين المحكمة لبت طلب النيابة ودت براءة، خلاص مفيش جريمة.
العلة
أنه ليس هناك جريمة.
العلة أن جريمة التزوير زي ما حضرتك طبعا أستاذنا وعلمتنا. جريمة التزوير هي من الجرائم التي يفترض فيها أن المتهم يضلل العدالة، والعدالة بمعنى القضاء الجالس. فشهادة المتهم وإدلائه ببيانات أمام النيابة أو في محاضر الاستدلال اللي هي محاضر الشرطة ثم تغيير هذه الشهادة مرة أخرى أمام القضاء، هذه الشهادة هي المعول عليها أمام القضاء اللي هو القضاء الجالس اللي هو تضليل العدالة، لكن شهادته قدام النيابة وتغييرها مرة أخرى زي ما حصل امبارح أمام المحكمة لا تعد بالتالي هناك جريمة تزوير. أنا كنت مستغرب امبارح اللي قعدوا يهللوا تزوير وسخنوا جامد.
لا هو أصل المسألة ببساطة إن اللي من حق الشاهد، يعني هو حتى في القرآن لا يقدر شاهد، يعني الشاهد يقول اللي عنده. طبعا مش معنى ان انا
بس هو من يكتب الشهاده فوق اسمه وقلبه، يعني برضه
لا انا ماليش دعوه بقى، انا قاضي وبجيب الشاهد وبستمع اليه يقول اللي يقوله، العبره بالتحقيق الذي تجري المحكمه والمحكمه بتجري تحقيق. الشاهد والله يتفهم غلط في النيابه ما تفهمش غلط هو حر، لكن احنا مش معنى اعترافنا لحق الشاهد في تغيير اقواله بهذه الطريقه ان احنا محترمين ما تم من ميلاد لهذه القضية. لا، احنا رافضين ميلاد هذه القضية. الميلاد اللي يتم بواسطة النيابة العامة التي يعينها وزير العدل هذا كلام مرفوض، ومرفوض لان النيابة الان بتحقق مع الذي عينها، يعني النائب العام دلوقتي بيحقق مع مصدر قرار تعيينه، وهذا امر حتى فيه مانع ادبي ولا يجوز قانون. فقه الثورات بيقول غير كده.
بس أنا, انا 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 قبل ما حضرتك تسترسل في النقطه دي، انا حابب استرسل في نقطه تانية. هو اللي انا يهمني من توضيح الواقع اللي احنا بنتكلم بصددها ان المدعين بالحق المدني بيركزوا، يعني تركيزهم خارج نطاق المحاكمه في اطار اظهار الشخصيه بتاعت كل واحد فيهم، اهم عنده من النتيجه اللي بتنتجها المحاكمه. هو اللي اظهر الواقع بتاعت امبارح بالصوره اللي بتبين ان هناك نوع من عدم التركيز في الوقائع القانونيه، والا ما كانش حد اتهمه بالشهاده الزور في وقع احنا كلنا كمحامين نعرف انها ما فيهاش جريمه شهاده زور.
ده صحيح، ما هو ما يعني هي دي التسرع مرفوض، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان المناخ هو الذي صنع ذلك. المناخ، طريقة تكتم الأخبار على المحامين، طريقة التعامل معهم مش على أنهم هيئة موقرة محترمة داخلة تؤدي واجب العدالة، أصلاً اللي هقدم للقاضي شهود الإثبات فلازم يكون تعامله معايا أرفع من ذلك. مش دائماً ينظر ليا على أن الناس اللي جاية دي عشان الكاميرات، الناس اللي جاية دي علشان الشو الإعلامي، لا، المسألة مش كده، يقول لي انت هتظهر انت هتظهر، ده فيه تهكم. يعني انا لاحظت من اللحظة الاولى ان القاضي مكون عقيدة تجاه المدعين بالحق المدني لكثرتهم ماشي، لان في ناس جاية تعبر عن غضبها ماشي، في ناس جاية تعبر عن حب الظهور برضو ماشي، لكن في النهاية القاضي معه توكيلات ومعه موكلين. انا قدمت له في اول جلسة 200 توكيل تقريبا، ولا اعتقد ان في ورقه او طلب من اللي انا قدمتهم نظر فيه. القاضي ضمهم كلهم لمحضر الجلسه، انما لم يبت في الطلبات ولم ينظر في الامور، لانه يتعامل مع مدعي الحق المدني على انهم شو اعلام، وده خطا. هذا الخطا ادى الى توتر، وادى الى عدم تنسيق، وادى الى يعني ان هم شعروا بان هم مش محترمين عند القاضي. طريقه التفتيش حتى، يعني طريقه دخول المحامي ما هياش طريقه كويس، انه اصدر قرار بان المحامين يدخلوا بالبطاقات يعني، انما بيتفتشوا عادي جدا. وبعدين تبص تلاقي واحده بترفع يافطه ومعاها خشب ومسامير وبتاع، يعني المسائل كلها بتثير الاستفهام. انا طبعا مش عايز ادخل بقى في اجراءات المحاكمه اللي هي منع البث الاعلامي في الاول ثم الجلسات السريه، وانا مش شايف اي سبب للسريه، لكن ده حق القاضي، انا هعمل له ايه؟ لكن مش من حق القاضي انه يتعامل مع المدعين بالحق المدني على انهم شيء واحد. في ناس قدمت توكيلات لحضرتك 286 توكيل، دول لهم حق في الحضور والمتابعه والشهاده. في ناس جايه علشان تمثل هيئات ومؤسسات، تتفضل تقعد برضه وتبدي ملاحظات. في ناس جايه ما يعني جايه تفرج،
وفي ناس جايه تهرج،
وفي ناس جايه تهرج.
اللي ظهر لنا احنا خارج المحاكمه اللي بينظر نظره موضوعيه للامر، يتبين لي ان هذا الامر هو نوع من العبث، وانه المحامين المدعين بالحق المدني اغلبهم، انا طبعا مش بقول كلهم لانه فيهم اساتذتنا وفيهم ناس على قدر من الاحترام الكبير ونكن لهم كل الاحترام، ولكن اللي ظهر جالي للراي العام ان هناك تنافس على الميكروفون. وامر تاني ظهر برضه هقوله لحضرتك، هو التنافس الانتخابي. نعم. دور حضرتك استاذ سامح عاشور.
نعم هو بس لا انا ما ظهرتش خالص
بقى يعني
انا يعني البث الاعلامي وحتى القاضي رفض، يعني اديته الطلبات كتابه. انما هو المساله ان هذه المسائل مصاحبه لكل قضيه سياسيه من 40-50 سنه منذ ان قامت الثوره، وهذه المسائل مصاحبه. القاضي الفاطن هو الذي يميز بين الشخص الجاد الموكل وبين الشخص اللي في المسألة دي. هو القاضي وظيفته إيه غير إدارة الجلسة والقضاء في المسائل المعروضة؟ أنا المسائل المعروضة وإنت إدارة الجلسة، ميز. لو المسألة اتقلبت أي قضية في أيام قضية السادات، كان عدد هيئة الدفاع 460 واحد في قضية مقتل السادات، لكن المستشار غفار محمد نجح في إدارة الجلسة. هي إدارة الجلسة معناها أنك تخدم حق، ساعتها بقى كان دفاع المتهمين، ما كانش فيه مدعين بالحق المادي. طب هي إدارة الجلسة تعني انك تهضم حق فريق كامل لوجود مجموعه مرفوضه. طب مساله مقلوبه معك، يعني دفاع حسني مبارك هو اللي 300-400 واحد، ماذا كنت تستفعل؟ كنت ملزم بان تقوم بالتعامل مع الجادين فيهم. القاضي ينظر
المساله، هيقعد بقى يفرز ازاي حضرتك؟
يفرز من خلال الاوراق. انا يعني انت جيت قدمت، لما جيت قدمت انا طلب تصريح قدمت له 286 توكيل. لا، واحد معاه 286 توكيل في الشهر العقاري من ورث الشهداء ومن المصابين، يبقى ده غير جد؟
لا طبعا.
طب خلاص،
ده حضرتك يعني تقريبا 80% من القضيه.
يعني يبقى اذا انت لابد
هو في كم
هي المشكله ان في محاضر قتل كثيره حفظت بواسطه النيابه التي صنعت هذه القضيه. يعني كل شهداء الاسماعيليه حفظت قضايا، ظلم مبين. لذلك أنا بقول لحضرتك نحن نشعر بالجدية في الأمور نتيجة جلسة ضباط بني سويف، جلسة ضباط السويس في أول جلسة، يلا خلق سبيل.
طب أنا أقول لحضرتك حاجة، أنت حضرتك ممكن تكون دي وجهة نظر، في وجهة نظر تانية تقول لك إن في فرق بين الشهيد اللي مات في ميدان التحرير والشهيد اللي مات في ميدان مثلا ميدان فيه تجمعات كبيرة، وبين اللي مات قدام اسم شرطة. ممكن أنا أختلف مع حضرتك في ده، أنا شخصيا مقتنع إن اللي مات قدام اسم شرطة الضابط اللي دافع عن اسمه ده ضابط لازم يكافئ، مش يتم الزج بيه باسمه كقاتل من قتلة الشهداء. يعني دي حاجه ودي حاجه، دي تختلف. في فرق بين واحد بيطالب بمطالب مجتمعيه خارج في ثوره، طلع في وسط التجمعات والمظاهرات، ده التعدي عليه، هنا البحث وهنا الدراسه. لكن اللي دخل يتهجم على اسم او وزاره زي المظاهره اللي عايزين يعملوها بكره، في بعض النهارده على الفيسبوك في بعض المطالبات بتطالب بالهجوم على المجلس العسكري وعلى وزارة الدفاع وعلى وزارة الداخلية. هل الدفاع عن هذه المنشآت الحيوية وإذا ما أسفرت عن وجود ضحايا الضابط اللي دافع عن المنشآت بتاعته دي يعتبر جاني ولا مدافع عن منشأة؟ والله دي الفلسفة والحكم اللي هيطلع في القضية بتاعت الرئيس السابق اللي هي حضرتك بنتكلم فيها هو حكم هيكون تاريخي لأنه هينتج الشكل المنظومة اللي احنا عايزين نعرفها.
شوف حضرتك أنا من المستحيل أن أنا أعرض قضية بلطجية بس هو في مصطلحات ظهرت بتذكرني بعصر حسني مبارك زي مثلا الحاجات اللي بتتعرض على فيسبوك دلوقتي. طب ما انا لو انا عارف مين اللي عملها طب ما انا اقبض عليه بتهمة الشروع او بتهمة التحريض. يا سيدي الفاضل دي امور بدأت تصطنع زي كلام البلطجية وزي كلام انا مش عايز ادخل في دائرة ان انا عايش عصر حسني مبارك بس بطريقة تانية. والله عندك جريمة اضبطها لكن ما تعللهاش او تبتدي تسربها لنا في الفيسبوك عشان تشوه غضبة الناس من عدم جدية الإجراءات الثورية. أنا بقول لحضرتك كده على بلاطة يعني اللي عنده حاجة يقدمها. في واحد عمل تحريض اتفضل إذا عمل تحريض ومضى عليه دي مليون نص يسمح بذلك. النقطة الثانية الشهداء احنا مش عايزين نقول بقى ان اللي راحوا اسم الشرطة بلطجي انما من المستحيل ان احنا نتعامل مع بلطجي ومن المستحيل ان الدولة تدي البلطجية فلوس انما الدولة عملت ايه ادت لشهداء الإسماعيلية فلوس وحافظت لهم القضايا. طب يعني اذا دول مش بلطجيه ما راحوش يضربوا اسم دول شهداء اثناء الثوره. السويس انا رايته بعيني بقى من يوم اول يوم ثوره انا كنت في السويس رايته بعيني القتلى وهم بيتضربوا. وبعد ذلك بدات كل العربيات احنا كنا رايحين بحسن نيه على انها مظاهره احتجاج بدات العربيات تنسحب في هدوء رايته بعيني القتلى. قضيه السويس اللي احنا شفناها دي تفرق عن اقتحام اسم الاربعين موضوع تاني وتفرق عن اقتحام اي اسم في اي حته. بقول لحضرتك ان من المستحيل ان احنا نتعامل مع بلطجية لكن هذا الخلط يحدث لتضليل الراي العام زي مثلا يقول لك ايه البلطجية اللي دخلوا في مسيره الاخوه المسيحيين. لا مش بلطجية دول منظمين جدا واقوياء جدا. البلطجية اللي احنا بنحذر منهم لمسيرة بكر لا ما فيش بلطجية ولا حاجة انما لو حصل حاجة هتبقى بلطجة منظمة بلطجة منظمة. انا عايز اقول ان بدأنا نشك في بعض الوقائع وبعض الاحداث. خلينا نرجع الى صفائنا الاولاني قضية ليه بقى كمان الشك بيزيد عندنا لان حسني مبارك قدم للمحاكمة مش كنتيجة روح العدالة انما كنتيجة روح الاحتجاج. الثورة هي اللي قدمته مش المجلس العسكري مش النيابة العامة لا 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 كل الذين قدموا للمحاكمة لم يقدموا بعين العدالة وإنما قدموا بعين الاحتجاج قربان لتهدئة الأوضاع. لكن لو كان في عين عدالة كنا كوننا من البداية خالص لجان التحقيق المختلفة التي تبحث. هو جريمة حسني مبارك قاصرة على قتل المتظاهرين؟ لا طبعا جرائم حسني مبارك طوال 30 سنة قتل ألاف المسجونين ألاف المعذبين وبعلمه. يا اخي قضيه سيادتك يعني انت محامي وعارف قضيه عبد الحارث مدني تقرير الطب الشرعي فيها انه ميت بالتعذيب وان اثار الكهرباء على جسمه وحسن مبارك يعلم بهذه القضيه لانه حبسنا بطريقه استثنائيه حبس المحامين واللواء منصور العسوي يعلم ذلك لانه هو اللي اطلق النار علينا الخرطوش في نقابه المحامين. يعني قضيه معلومه للكافه معلومه لحسن مبارك هو اللي مضى بالافراج عننا بعد 47 يوم حسن مبارك نفسه وهو اللي وجه النيابة إلى ذلك الإفراج وخرجونا بالعافية كنا رافضين نخرج لو واحد في السجن موجود فخرجونا بالعافية وخرجوا معانا كل الموجودين. إذن أنا عايز أقول لحضرتك إن دي مش محاكمة حسني مبارك. محاكمة حسني مبارك لابد أن تتم بصورة جادة وعلى 30 سنة قتل فيها 462 واحد داخل السجون وأيضا لا تصلح النيابة التي حفظت آلاف البلاغات في التعذيب والقتل في عصر حسني مبارك حفظتها دون تحقيق لا تصلح الآن لأن تقدم حسني مبارك المحاكمة.
طيب احنا ايه عشان ننتقل الى النقطة الثالثة هي ان حضرتك احد المرشحين المهمين جدا في انتخابات مجلس النقابة فانا عايز حضرتك يعني تقول لنا رؤيتك للمرحلة القادمة في نقابة المحامين وهي ليها دور كبير جدا ومهم جدا اعتقد ان افتقدته في الفترة الاخيرة فعايزين اطلالة حضرتك على هذا الامر.
والله احنا فوجئنا كلنا كمحامين بنقابة المحامين بقى من خلال 14 سنة الأخيرة أو 15 سنة. أنا كنت أظن أن الثمن الذي دفعناه من أجل أن نحصل على إلغاء الحراسة سيصام. يعني احنا دفعنا حريتنا حكم علينا بالسجن 3 سنوات أنا وزميلي خالد بدوي والنقابة أهينت بالحراسة وتم إزلالها بحكم غير صحيح ما زلت أذكر مصدره وألفاظه وتم تعيين 3 حراس بالباطل وقاومت النقابة حتى قضت محكمة النقد بأن ببطلان هذه الحراسة شيء رائع جدا نضال رائع جدا عملناه لغاية سنة 99 لغاية بالضبط 12 10 1999 كان حكم النقد. قبض علي في 14/10 بعدها بيومين وحكمت محاكمة عسكرية ظالمة كعادة المحاكم التي كانت تعقد في ذلك الوقت والتي كانت تصطبغ بصبغة عسكرية، وحصلت على حكم نط شجاعة ونط بطولة ووسام فخر 3 سنوات. كنت أظن أن النقابة حينما تجرى الانتخابات في ذلك الوقت يحاول الفريق الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى أن يستعيد ويستكمل المشوار والمسيرة مسيرة النضال، لكن للأسف النقابة ذهبت من سيء إلى أسوأ، ومن تخاذل إلى تخاذل أكثر، ومن فشل مادي إلى فشل، حتى أصبحنا الآن ميزانيتنا والحمد لله مدينة ب30 مليون، وميزانية 2009 فيها عجز 11 مليون، وميزانية 2006 الودائع منذ 14 عام حتى الآن 114 مليون هي سنة 2012. كارثة مصيبة. أنا بتكلم عن النقابة يعني قدامها بالضبط 3 سنين وتموت، يعني هي عندها دلوقتي موت سريري، حتى في الوقت ده ما تلاقيش خدمة نقابية جدة بعد المشروعات اللي عملناها في 92 العلاج والمواصلات وبناء النوادي، لا تجد شيئا بعد ذلك يذكر إلا صراع على من يقترب أكثر من السلطة ومن يعطي الروب هدية لفتح السرور ومن يرشح من أجل إثبات ذاته استغلالا لمنصبه على ذمة الحكومة. كارثة. كل واحد انشغل بنفسه لكن ما خدوش بالهم ولا مرة. وحاولت أعمل تجربة، سألت مجموعة من أعضاء المجلس السابق والأسبق والأسبق عن ميزانية النقابة في العام اللي هو كان فيه، أي ميزانية
ما عرفش.
فاكتشفت أنه ما عرفش، هو ده المسألة، ولا يعرف حاجة عن الإرضاءات ولا المصروف.
طب أنا أقول لحضرتك، ممكن يكون التصور أن القانون جعل مجلس النقابة عدده كبير جدا، يعني خلى مجلس النقابة هو منعقد مش كأنه مجلس إدارة لنقابة ولكنه كمؤتمر 46 واحد، ده يعني يدير ازاي، ياخد قرار ازاي.
هو دايما في قاعدة يمكن يعني حضرتك اعلم مني بيها، ان معسكر البطالة يكثر فيه الجدل.
طبعا
46 واحد دول لو تحولوا الى عناصر انتاجية قوية تأكد ان حبال عدد قليل. انا عندي 100 مهمة ممكن ينشغل بيها 46. اول حاجة مهمة تحصيل الديون المعدومة، دي مهمة خطيرة. احنا عندنا ديون معدومة أكثر من 15-20 سنة. يعني إيه ديون معدومة؟ وزارة العدل مدينة لينا أكثر من 15 سنة، ومنتهى البساطة لو رفعنا عليها قضية مش هتدينا إلا ال5 سنين الأخرانيين.
ده لو اديتنا، لأنها حقوق دورية متجددة.
حقوق دورية متجددة. ده لو اديتنا وهي بتمن علينا كل شوية بشكل، لأن ما عنديش لجان متابعة تحصيل أتعاب. 46 عضو يطلع منهم لجنة تحصيل أتعاب ديون معدومة. 46 عضو يطلع منهم لجنة تحصيل الأتعاب السنوية الدورية عشان ما تتحولش إلى معدومة. 46 عضو يطلع منهم لجنة تنقية الجدول المتفرغة. إنما دي كلها لجان، أنا بقول لحضرتك كلها لجان. 46 عضو يطلع منهم لجنة لصياغة قانون الإدارات القانونية ويقوم ويحط خطة لإنهاء هذا القانون ولو بأمر عسكري حتى. كل هذه المسائل موجودة لو 46 عضو ينشغل، لكن 46 عضو ينشغلوا بتقديم الخدمات الفردية من أجل شراء الأصوات، فده ترتب عليه إن الأمور المالية تفضل واقعة. تتصور حضرتك إن مرتبات الموظفين تمثل كم في المية من الإيراد العام؟ تمثل 25% من الإيراد العام. كارثة. في الدنيا مؤسسة مرتبات العاملين فيها 25% من إيرادها مش من أرباحها، من إيرادها، الإيراد العادي اللي بيجي عشان ينفق. إزاي موظفين النقابة العامة؟ طب هتقول لي طب أنت يا موظفين مالهم؟ لا،
لما كل نقيب كان بيجامل كان بيجيب ناس قريبة،
الله يفتح عليك، عدد كبير جدا
طبعاً.
والعبء كله على الموظفين الأوائل القدامى اللي أدوا واللي حافظين النقابة. ويضاف إليهم 40 واحد ما عندهمش فكرة. 40 إيه الأعباء دي؟ أعباء المجاملات، تفرغ الأعضاء إلى المجاملات. تنقية الجدول، يتحدثون عن تنقية جدول نقابة المحامين، ونص الموظفين الموجودين في النقابة مقيدين في الجدول أمام أعينهم. يا أخي ابدأ ببيتك أولا إذا أردت أن تتحدث وتعطي جدية للناس. النقابة انهارت، النقابة اللي فيها 500,000 عدد المشتغلين فيها 3 إلى 10، من كل 10 بيشتغل 3، من كل 10 بيشتغل 3. وتقدر حضرتك تروح أي فندق أي مطعم تسأل الريسبشن حضرتك شغال ايه، يقول لك انا محامي زميل،
طلع كارنيه،
طلع لك كارنيه. طبعا مسألة وهو طبعا الناس مش فاهمة، الناس مش فاهمة ان مصدر التمويل الحقيقي لنقابة المحامين مش الاشتراك. الاشتراك ده مسألة في ايد المجلس بيزودها كل ما يتزن المجالس في ال 14 سنة زودوا الاشتراك 3-4-5 مرات وزودوا الدمغات 3-4-5 مرات،
ما عملش حاجة
خالص، ما عملش حاجة ومش هيقدر يعمل حاجة لان عنده عجز. انا اعتقد
المصدر الرئيسي في الاتعاب،
اتعاب المحاماه.
ما هو عشان بس يعني مهمه
دي، تلك التي لا يتم تحصيلها ولا تتخصص رجال. لما انا عملت
بس هي كانت محل مجاملات كتيره، يعني هي 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 اذا كانت وصلت لمرحله الديون المعدومه فهي ممكن تكون انها بسبب سهو وقد تكون تركت.
عم تركت. انا لما توليت امنت صندوق في 92 عملت لجنه اسمها لجنه الديون المعدومه وعملنا حافز. كان معايا بقى نقيب النقباء الاستاذ احمد الخوالي
الله يرحمه
وكان معايا امين صندوق مساعد متعاون جدا ومتفاهم. فعملنا لجنه الديون المعدومه منها مولنا 11 نادي. هل تتصور ذلك؟ منهم نادي الاسكندريه اللي اتكلف 3.7 مليون. كانت الميزانيه كام وقتها؟ بدانا ب 8.5 مليون وسيبنا النقابه وهي 22 او 32 حاجه زي كده على ما اذكر يعني. لكن لما بدانا ب 8.5 قدرنا نزود الموارد من خلال الديون المعدومه. الديون المعدومه دي نتيجه ايه؟ كانت الصراعات السياسيه بتسقط سنوات. جبنا الفلوس دي مع التحصيل الدوري، لجنه للتحصيل الدوري، وكل دي حاجات الموظفين قادرين عليها بس الموظفين القدامى. الموظفين الجداد من الممكن ان تستثمرهم انتاجيا بقى، شغل انتاجي هو يجيب لك ويتحرى، ولما يبقى شغل انتاجي هيجيب اكتر من مرتب. الحقيقه ان النقابه لا فيها عقليه تدير حاليا، 14 سنه بنعاني من العجز. وبعدين الشيء الغريب ان في تكتلات. فلما تيجي تدخل مثلا في حركه عقليه مع المحامي يقول له مستقبلك في خطر، اذا كان هو ينتمي الى شيء فبيروح سادد ودانه كده ويسمع منك وهو مبتسم لان هو عنده انتماء او ولاء. قضيه الاختيار هي اللي هتحدد للنقابه دي مصيرها. اذا الاختيار، عشان كده انا رفعت شعار، فليكن اختيارنا هذه المره هو الاختيار الصحيح. لو ان المحامين في هذه الانتخابات ادوا درس للجميع ان الاختيار على اساس الكفاءه مش على اساس الولاء، نقابه المحامين هتحدد.
يعني الحته دي ومين مقصود بها؟
مثلا من يقول انا نصيري مثلا
بس؟
طبعا. ومن يقول انا اخوان مسلم؟ طبعا. لا انا موافق انك تكون اخوان مسلم، بس خليك اخوان مسلمين قادر على الاداء، ويا ريت الاخوان المسلمين تقدم لنا القادرين على الاداء. انما انا حزين ان كثير جدا بيتكرر ترشيحهم، وكثير موجودين في قوائم الاخوان المسلمين جيدين جدا. ادي فرصه لهؤلاء الجيدين. ايضا قائمه الاستاذ سامح، انا طبعا ما اعرفش ايه نظام القوائم اللي دخلت في نقابه المحامين فجاه.
انت حضرتك دخلت متاخر برضو شويه.
نعم. لا انا كنت في السجن وبعدين كنت مستبعد، استبعدني رئيس اللجنه القضائيه المشرفه واستبعدني وخدت حكم راح مستأنفه، وكان في رفض من النظام السابق ان انا اظهر في اي عمل.
دي حقيقة.
وانا اعتقد الرئيس حسني مبارك بنفسه كان بيتابع خطواتي. نتيجه ان انا ما وقفتلوش ساعة الانتخاب أول تجديد له، ما وقفتش في المجلس وما بيعتوش يعني، وكتبت رفض وكتبت اسمي كمان. فأنا أعتقد أن هو كان يقصدني بالعين، فأنا قلت والله أنا لن أرى نقابة المحامين طالما هذا الرجل موجود على رسول. بس كنت بتقدم ويستبعدوني أو يقولوا النصاب لم يكتمل. وأنا الآن بدعو المحامين وبدعو أصحاب القوائم أن هم أرجوكم نقابة المحامين تغرق، قدموا الأفضل، قدموا الافضل. واللي شايف انه مش هيقدر يخوض هذه المعركه، مش ما ممكن يخوض معركه النجاح وينجح. التصويت غير القدره على الاداء.
دي حقيقه.
التصويت غير القدره على الاداء. فانا برجوهم الان من خلال المكان المبارك ده ان احنا كلنا نتقي الله في المقام. القادر على النجاح غير القادر على الاداء.
تمام.
كل اي تكتل سياسي موجود يقدر ينجح واحد. زمان كان الوفد بينجح اي حد يقدمه، مش في زمان قوي يعني سنه 84 كان الوفد هو القوه الاولى والعليا. اللقاء ما كانش فيه اخوان مسلمين في النقاب لغايه ما عملنا لجنه الشريعه وتكون اخوان مسلمين في النقاب. انما لما كان الوفد موجود كنا بنقول له قدم احسن عناصرك ايها الوفد، وبعدين الايام دواره ممكن جدا اللي كان مستبعد الان يرجع تاني، ونختبر جميعا في الاختبار الصحيح مين اللي هينجح فينا. هو ده السؤال، ليه ما نقدمش العناصر القادره على الاداره؟ انا رايي ان ال 14 سنه اللي فاتت كل من ادار فيها النقابه عليه ان يتنحى. ليه؟ لانه وصلنا الى اللي احنا فيه.
هو في واحد تنحى لوحده؟
مين بقى؟
استاذ حمدي خليفه.
لا دخلش. مش لوحده الحقيقه، الجماهير للاسف خرجته.
تنحى. هو تنحى خرج،
ما هو ما يقدرش يدخل.
ماشي ما يقدرش يدخل. مين تاني المقصود بالكلام ده؟
المقصود كل اللي رشح نفسه في النقابه قبل كده وخد مناصب فيها ولم يستطع ان يؤدي.
زي مين؟
كله يعني، كل الموجودين يعني. انا يعني ما النقابه برضو انتخاباتها طبقيه لانها بتتكلف ملايين.
طبعا
انتخاباتها طريقه انتخابات من النقابه
جزئيات على مستوى الجمهوريه. طبعا
دي انتخابات طبقيه. في نص ممكن يبقى مقبول اللي هو نص ان كل محكمه ابتدائيه تفرز ممثله، انما في نص غير مقبول انك عملت 15 واحد على مستوى الجمهوريه
على المستوى العام.
وده طبقي برضو يعني. مين اللي عنده قدره من المحامين يقعد يلف كانك بتدعم نظام الدعم المالي
كان انتخابات رئاسه الجمهوريه، لانه بيلف على دايره
الجمهوريه على الجمهوريه.
دي
هذه كوارث تشريعيه. وبعدين انا ما اعرفش كل اللي عمل تعديل تشريعي عملوا الهدف في دماغه.
تمام.
يعني انا افاجئ بتعديل تشريعي يعطي لوزير العدل تعديل تشريعي يتم ولاقي ماده تعطي لوزير العدل حق استصدار ترخيص المحاماه؟ قال لا، ده عمرها ما حصل في تاريخ النقابه ان وزير العدل يعطي لواحد ترخيص مزاول. تيجي انت تدخل ليه الصفقات دي؟ يجي واحد تاني يفرض علينا البطاقه الضريبيه لمصلحه مين؟ البطاقه الضريبيه
احنا في المكاتب دلوقتي بنعلق البطاقه الضريبيه والرخصه،
دي كارثه.
وناقص حاجه واحده بس، رخصه اللي هي بتاعه الرخصه الطبيه عشان لو انا عملنا
سندوتش. انا اتعامل مع الضرائب، انت مالك بيه؟ النقابه مالها؟ هي النقابه شغاله عند الضرائب؟ النقابه تجبرني ليه؟
هي ابتدت موضوع البطاقه الضريبيه في عهد الاستاذ سامح،
واستحدث الاستاذ حمدي شيء اخر، الرخصه.
استاذ حمدي جاب الرخصه.
ايه الرخصه يعني؟ ايه الرخصه دي؟ يقول لك تاخد رخصة. القضاء ابطلها، قال له رخصه ايه؟ ما انت الامر بتاع القيد ده اللي انت بتعمله هو رخصه مزاوله،
هو الترخيص.
لا حاجه غريبه يعني، انما ايه الرخصه وايه 2 جنيه مش عارف هنا يعني بصراحه اصبحت طرق، ومع ان ما فيش حد بيفكر في حاجه تحول يا اخي فاضل في عجز 19 مليون 15 مليون في اول ميزانيه في 2009. عجز العجز ده
اللي هي اخر مجلس استاذ سامح،
لا اللي هي الست اشهر اللي ما بين اللجنه القضائيه وبين تولي الاستاذ حمدي خليفه.
تمام.
هذا الخطر تم ترحيل منها 5 مليون الى السنه التاليه، فبقت الميزانيه طالعه ب 11 مليون 900. ماشي. دي بقى ما تستدعنيش ان انا اعمل عمليه ترشيد انفاق في العام التالي. هل تتصور ان ميزانيه 2006 فيها مؤتمرات سياسيه بند بمليون و700؟ كارثه.
2006 اما احنا في الفتره دي ما كناش بنعمل غير مؤتمرات سياسيه، ما كانش فيها اي حاجه خدميه في النقابه.
ايه مليون و700 لو حقيقي حتى هذا الرقم؟ ده معناه انك كنت بتعمل كل يوم مؤتمر.
دي حقيقة.
طب انشطه ترفيهيه تبقى 2 مليون 800؟ ازاي انشطه ترفيهيه؟ انا كنت بايه بزغزغ المحامين ولا ايه؟ 2 مليون و800 في سنه أنشطة ترفيهية؟ طب قولوا لنا مين اللي في 2006 حظى بهذه النعمة العظيمة اللي اديله قرابة الثلاثة مليون يترفه بيهم ويلعب بيهم على البحر وكده؟ أعتقد دي يعني علامات تدل على إن في جرائم ارتكبت في حق نقابة المحامين. ترشيحي لكي أقول أمام الله إني أديت واجبي، إنما المحامين إذا اختاروني أو ما اختارونيش ده واجبهم هم. كل واحد يعمل واجب اللي عليه، انا بترشح وبلف في الاقاليم، رايح بكره هنا رايح بكره هنا، ده واجب عليا باديه. انما واجب المحامين عليهم ان يادوه، عليهم ان يادوه، ان هم يعني ينحوا جانبا العصبيه، الانتماء العصبي، ان واحد صوت لواحد، والانتماء الولائي تنظيمي، وينقذوا نقابه المحامين بغض النظر عن اي افكاره. واللي عايز يفكر في هذه الانتماءات خلاص يبقى ما يفتكرش ان الصوت امانه ولا حاجه.
خطوره اللي حضرتك بتحكيه في الفترة اللي فاتت نتج عنه حاجتين. أولا ضعف المهنة نفسها بقت ضعيفة. المحامي وهو بيتحدث في مواضيع قانونية بيظهر جليا للكافة أنه كفاءة غير الكفاءة اللي احنا كنا بننشدها في أساتذتنا اللي زي حضرتك كده، وإحنا بنتفرج على المهنة في بداية عهدنا بها. فأعتقد أن الكفاءة دي قلت بكتير جدا لأن دور النقابة قل. الحاجة التانية العهدين اللي هم عهد أستاذ سامح وعهد أستاذ حمدي، عهد رمى نفسه في حضن القومية وفي حضن الشعارات السياسية القوية، أما العهد الآخر فقد ألقى بنفسه في وعاء الشعارات الخدمية ودون أن يحقق أي من الطرفين الشعارات اللي هو بينادي بها. فأنت حضرتك شعارك خدمي ولا سياسي ولا إيه بالظبط؟
طبعا أنا موافق حضرتك، بس هو الشعار السياسي تطبيقي يعني. غلط ان انا الف على المحامين اقول لهم الدفاع عن الحريه والكرامه، لا ده تطبيقي. لما مات عبد الحارس مدني كان لازم لينا موقف تطبيقي، ما حصلش في مصر، ما كانش لسه في ثوره، احنا اللي بدانا الثوره. شعار تطبيقي يعني كان ضرب الرصاص بره، ضرب رصاص يعني كان بيصيبنا. اولا اول مره تستخدم مدينه الطلقات، كان بيصيبنا هذا الرصاص بالارماء لمده 70 80 ثانيه، خلالها تنقل الجثه او ينقل الشخص الى مكان اخر. ده شعار تطبيقي، مات محامي، احنا انظرنا الداخليه اذا ما تمش فتح التحقيق خلال مده كذا هنبدا في الخروج الى بمسيره الى رئيس الجمهوريه. الدكتور حليم منظور الله يرحمه اطلع على تقرير الطب الشرعي، اطلع لانه راجل كان مشغول مهموم بقضايا التعذيب وقضايا الانسان. فلما اطلع على تقرير الطب الشرعي اخبرنا بان الكهرباء واضحه فيه وان اثار التعذيب واضحه فيه وان النائب العام مكنه من الاطلاع وقال له سيبوا القضيه تاخد مجراها. لكن للاسف الشديد تم حفظ القضيه. بدات المظاهرات. اذا النائب العام ولحتى هذه اللحظه انا اسف اقول أن حتى هذه اللحظة في تستر على القاتل في قضية عبد الحارث مدني وفي 400 قضية أخرى
مماثلة
مماثلة كلها بالكهرباء وكلها بضرب النار، يعني حاجات مؤلمة جدا. أنا بنشرهم على هيئة حلقات دورية في موقع المصريين، وبنشرهم أيضا في بعض الصحف في الدستور صوت الأمة. لن أترك هذه الفترة دون تسجيلها وتوثيقها، من أول محمد عبد القادر اللي اتقتل في حدائق القبة لغاية عبد الحارث مدني اللي اتقتل في مكتبه، مكتبه خدوه من مكتبه مشلوح، حاجة في غاية القسوة، ولم يحقق في هذه القضايا. كان الثمن اللي دفعناه حريتنا كلنا، سجلنا وتوجه لنا 7 تهم، وده معنى احنا بنقوله تطبيقي، أن المسؤول عن المحامين نائب المحامين عليه أن يقدم حريته وروحه فداء للقب، ما لو حط نفسه في الموقع ده، إنما أن يستثمر هذا الموقع لتحقيق مجد سياسي وترشيحات، ده يبقى فهم مغلوط لمعنى النيابة عن المحامين. أنا بنوب عن المحامين عشان أحقق لهم، مش عشان أحقق.
يعني أنا طبعا سعدت وشرفت بوجود حضرتك معايا النهاردة. أنا في ختام البرنامج بس حابب أوجه كلمة للدكتور يحيى الجمل. هو امبارح الدكتور يحيى الجمل كان في أحد البرامج كعادته حب يهزر، لكنه أطلق لفظ أنا مش عارف أقول للدكتور يحيى الجمل إيه. يعني أقول له راعي ربنا في اللي أنت بتقوله، حافظ على كلامك، النكت والهزار ما يكونش بالاستخفاف يعني بالشعائر أو بربنا سبحانه وتعالى، الهزار ما يكونش في المواضيع اللي زي كده أبدا. أنت راجل المفترض أنك ليك يعني سنك ووقارك ومهنتك، فأرجو أنك تحافظ عليهم، وأنا مش هقول اللفظ ومش هقول الهزار، لكن يعني أرجو أنك تراعي ربنا لآخر لحظة بنقول لحضرتك، لأنك فعلا بتتجاوز على ربنا سبحانه وتعالى. أشكركم أعزائنا المشاهدين، وشكرا لأستاذنا الجليل الأستاذ مختار نوح.
أشكرك
الله، ونتمنى إن شاء الله يعني نلتقي بحضرتك دايما، نستفيد من علم حضرتك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. يمكن كان البرنامج توقف طيلة شهر رمضان المبارك، فبعد مضي الشهر الكريم تتوالى وتكثر المواضيع القانونية التي يمكن الحديث عنها. هناك موضوع محاكمة الرئيس السابق، هناك أيضا موضوع في منتهى الخطورة نأت معظم وسائل الإعلام التي لا تنفك أن تتحدث في كل صغيرة وكبيرة إلا فيما يعجبها عن أن تتحدث في ذلك الموضوع تحديدا، وهو موضوع الجاسوسية المتعلق بإحدى شبكات الاتصالات اللي مالكها كان دائما أبدا ما يزعج أو يتحدث بالإساءة للإسلام والمسلمين والإسلاميين ويسخر منهم. ولكننا أيضا لا نرغب في الحديث عن هذا الموضوع لأنه قيد التحقيق إلى أن ينتهي، ليتعلم منا درسا في خلق الإسلام والمسلمين، وأننا لا نتلمس مجرد بسيط وقوع شخص في مشكلة حتى نشوه صورته. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينهي هذا التحقيق فنبدأ في مباشرته على الإعلام وقنوات الرحمة إن شاء الله. كان مهم النهاردة أن احنا نتكلم في الموضوع اللي يفيد المجتمع، مش محاكمة هي شغالة أو موضوع لسه قيد التحقيق، فكان مهم جدا أن احنا نتحدث فيما يتعلق بموضوع مباشرة الحقوق السياسية، القانون اللي طلع والمفروض ان هو يكون هو التكئه والمرحله اللي هندخل عليها في خضم المعركه الانتخابيه اللي هتغير خريطه الدوله، لانها تشهد هذه الانتخابات مجلس الشعب اللي هيحط الجمعيه التاسيسيه اللي سوف تضع الدستور. وكان لازم مع حجم هذا الموضوع ان يكون معنا استاذ من اساتذتنا الاجلاء، هو استاذنا الاستاذ مختار نوح المحامي بالنقد والمرشح نقيبا للمحامين. استاذ مختار منورنا النهارده، واهلا بحضرتك معانا. احنا طبعا قلنا المواضيع اللي احنا مش هنتكلم فيها رغم خطورتها، لكن هي خلق المسلم الا يتحدث الا فيما يهم المسلمين. فاحنا عايزين نتكلم في الموضوع الاهم في الوقت الحالي، هو موضوع تقسيم الدوائر الانتخابيه ومباشره الحقوق السياسيه. انا عايز حضرتك تلقي لي الضوء وتقول لي رايك في هذا الامر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقه لما اتولد قانون مباشره الحقوق السياسيه ولما اتولد قانون مجلس الشعب والشورى كانت مفاجأة لنا أنه عبر عن أي رغبة غير رغبة الشارع السياسي.
تمام.
القانون جاي قانون عجيب في تركيبته. وفي نفس الوقت يعطي للإنسان أن يصوت لصالح أحد أفراد المستقلين في النظام الفردي، ويصوت في ذات الوقت لأحد القوائم. صوت مزدوج. تقسيمة الفردي تعبر عن أن احنا رجعنا لنظام الطبقة مرة أخرى. يعني نظام الانتخابات بالطبقة. القادرون فقط هم الذين يستطيعون أن يخوضوا مثل هذه الانتخابات، القادرون ماديا وليس القادرون شعبيا. هذا القانون مش هيطلع مش هيفرخ ديمقراطية وإنما هيفرخ أصحاب رؤوس أموال. ده من الشكل الأولاني. الشكل الثاني إن المجلس العسكري المفروض إنه جاء لكي يصدر تشريعات بمقتضى التفويض. يعني التفويض الصادر من الشعب المجلس العسكري تفويض مشروط بأن يصدر قوانين تعبر عن الشارع وتنقذ الشارع من العيوب التي كانت موجودة قبل الثورة. هذا التفويض أعتقد أنه لم يحسن استخدامه لأن قانون مجلس الشعب والشورى قانون طبقي صادر بطريقة طبقية وبطريقة غير واقعية، كمان يؤدي إلى سيادة نسبة العمال والفلاحين. سيادة يعني تبقى هي النسبة الغالبة 70% ممكن مفيش مانع لأنه بيشترط شروط معينة، وهذه الشروط الحقيقة جاءت عكس رغبة الشارع اللي كان بيفكر في إلغاء نسبة العمال والفلاحين. ليس لأنه ضد العمال والفلاحين، لأن هذه النسبة لا تستخدم لصالح العمال والفلاحين. ومن الناحية الواقعية مفيش عامل أو فلاح هيقدر يدخل في دائرة 30 كيلو متر مربع مثلا يتجول فيها، مش ممكن. في بعض الدوائر قد بعض البلاد في الإمارات، يعني مجتمع قد بعض البلاد مجتمع، فده كلام مش منطقي مش معقول. النقطة الثانية أن فيه عيوب دستورية خطيرة وفقا للدستور الملغي ووفقا حتى للأمر الدستوري الصادر، فطريقة الحساب هتؤدي إلى إلغاء كثير من أصوات الناخبين بالذات لو طلعت في دائرة ثلاثة فئات ولم يخرج واحد عمال. لذلك واشترط شروط تتحكم في إرادة الناخبين، وأنا أعتقد دي مسألة غير دستورية.
طيب المشكلة الأهم اللي بتضحى ظاهرة بصورة جلية في هذا الأمر هو اتساع الرقعة الجغرافية وأثره في القبلية وفي المال.
الانتخابات القبلية كانت مرحلة بنقبل بيها بس مرحلة هابطة الحقيقة، وكنا بنسميها من عيوب الديمقراطية في البلاد الفقيرة اللي هي مسألة الطبقيات ومسألة العصبيات والعائلات، لأن معناها أنها أن الانتخابات ستفرخ القريب مش هتفرخ القادر. القريب والنسيب غير القادر طبعا. لذلك احنا كنا ضد هذه المسألة وكنا بنقبلها بحكم التطور الديمقراطي. جت نكسة آخر السبعينيات على عهد السادات، وجت النكسة الأخرى بعد تولي الرئيس مبارك، وظنينا أن بعد الثورة هيحصل نوع المعالجة، فإذ بالقانون يقعر وينظر لمسألة الطبقية ولمسألة العلاقات العائلية. بمعنى أنه وسع من الدائرة بما لا يستطيع الشخص العادي أنه يدخل، فأصبح المسألة بين حاجتين: إما رجل له عصبيات في أماكن مختلفة فيتفق، أو رجل عنده قدرة مادية فيصل إلى هذه الدوائر.
قدرة مادية فائقة طبعا.
فائقة، وبالتالي حصر الانتخابات إما في الجماعات المنظمة أو الأحزاب القوية، وحرم منها الشخص المستقل العادي، وأصبح رجل الأعمال القادر على الإنفاق أو رجل الأعمال الممول من حزب أو رجل العادي الممول من جماعة. وفي هذه الحالة هتصبح الانتخابات عبارة عن ولاءات، مجموعة ولاءات، وحتظهر التشريعات تخدم هذه الولايات.
هي دي مشكلة.
هي دي مشكلة. المجلس العسكري لا يستجيب لنصيحة الحقيقة. وقد قمنا بإعداد دراسات في هذا الموضوع وتقدمت له فعلا. أنا الحقيقة ما قدمتش حاجات باسمي لكن ساهمت في صنع دراسات، لكن يبدو أن هم مش غاويين يعني المناقشات القانونية والحاجات. في عيوب تشريعية في كل التشريعات اللي صدرت المجلس العسكري حتى الآن، حتى عيوب في الصياغة، حتى عيوب ضد الديمقراطية في المادة 26 من الدستور. إنما رغم أن احنا بنكتب لكن واضح أن الخط ماشي تجاه طريقة معينة، فلذلك احنا بنقول أن هذه التشريعات فيها عيب انحراف تشريعي، هي لا تعبر عن الشعب ولا تعبر عن القاعدة. والتفويض المعطى للمجلس العسكري إنما هو تفويض مشروط بأن تكون كل القوانين ثورية، ولما يجي قانون يحمي طبقة وفئة ده ما يبقاش قانون ثوري أبدا، ولا يتمكن فيه الشخص العادي، ولا أعتقد أن في مواطن هيستطيع أنه يغطي هذه الدوائر ولو بمجرد المرور مش الإنفاق.
بس أنا ممكن أقول لحضرتك رد ممكن يقوله المجلس العسكري في الحالة دي، وهو أنه هو حاول يرضي بعض الأحزاب الضعيفة أو بعض التحالفات من الأحزاب، أنه عمل لكم انتخابات بأيمة دي هينتج عنها أنه هو لازم يدي برضو للفردي، ما هو مش عايز يسيب القايبة وفي نفس الوقت عايز يرضي بتوع الفردي، فجيه لا قدر يستطيع في النهاية النتيجة انه ما قدرش يرضي بتوع الـ الأحزاب اللي بتتحالف عشان تكون قايمة، ولا هيستطيع انه يرضي الأفراد اللي هينزلوا فرادة لأن الدوائر بتبقى كبيرة. بس هو أعتقد ان هو النية اللي كانت متوفرة كانت خير في الأول.
لا ده مش خير، سياسة الاسترضاء مش خير، لأن أنا لازم يكون لي فلسفة تشريعية.
ما هو سياسة مستمدة من الشعبية وعايز يرضي الأفراد اللي دول التفويض.
هو عليه أن يطبق قواعد أو يصنع مجتمع قابل للقواعد الديمقراطية الجديدة. فعليه أن ينظر إلى معنى الديمقراطية ويعالج ما هو مفوض مننا لصناعة الديمقراطية مش لاسترضاء البعض. يعني نظام القوائم اللي طلبوا بيه ما طلبوش عشان يبقوا مبسوطين، لا، عشان يقدروا ياخدوا نسب بحجم وجودهم. لأن النظام الفردي بيلغي بقية الأصوات، فإذ به يجمع بين عيوب النظامين، مش يدي ميزات النظامين، يجمع بين عيوب النظامين ويضيف إليهم عيب ثالث، وهو أن يجعل هذه الانتخابات للقادرين ماديا وللأحزاب القوية والتجمعات القوية. طيب يبقى إذن هو ما لباش حاجة المجتمع، العبرة بحالة المجتمع. التشريع بيطلع لمجتمع وحالة مش لرغبات الناس. التشريع اللي بيطلع رغبات الناس بيبقى فيه عيب اسمه انحراف التشريعي، وهذا عيب دستوري صحيح مصر. مصر لسه ما تطورتش في تطبيقه، لكن بيبقى عيب جوهري. أنا بعمل قانون يتلائم معي نظرية العمال، عندي قانون بيقول ان انا عايز كل الشعب يمثل، لازم افكر ازاي اوصل الرجل العادي لان يكون في البرلمان.
صح.
والله ان شاء الله تعملها انتخابات تصاعدية، ان شاء الله تعملها انتخابات احياء ومن الاحياء على درجات، انتخابات على 10 درجات. فكر، اجمع الناس وقعدوا فكروا تحقيق هدف معين. لما قالوا اللي قالوا بالقايمة لان هم كانوا عارفين المجلس العسكري طبيعته في القرارات انها قاطعة حتى لو خطأ. أنا أرى ذلك يعني منذ أن بدأنا من 8 أشهر، وأنا أرى أن المجلس العسكري يصر على أشياء ولا يقبل النقاش فيها. لذلك الناس قالوا نطلب طلب بسيط وهو الانتخابات بالقائمة. حتى الإخوان اللي هي المفروض تهتم أكثر بالنظام الفردي لأنه لصالحها، لا، بتهتم الآن بالقائمة وعندها السعادة تكون قائمة مع الآخرين. المجلس العسكري لم يرى واحدا أو جهة أو حزب يرفض الانتخابات بالقائمة، ومع ذلك هو رفضها. والانتخابات بالقائمة الميزة الكبيرة اللي فيها انها سهلة على الفقراء. النمرة 2 انها لا تهدر اصواتا، يعني كل قائمة بتاخد 100 صوت بيتحسب لها، يطلع لك واحد، اللي خد 200 يطلع له 2، اللي خد 300 يطلع، اذا ما فيهاش اهدار اصوات. فاذ به يجمع بين عيوب
بس القائمة في الوضع الحالي عامل 4 دوائر، يعني اذا كان يعني اربع يعني بياخد كل قايمه 4 افراد، بتاخد حوالي 4 دوائر تقريبا، المساحه الجغرافيه بتاعتها عاليه جدا.
ما هو علشان برضو التقسيم اختلف. التقسيم اختلف عن نظام القوائم اللي كان معتمد،
فهي برضو محتاجه فلوس
يعني. لا بس محتاجه فلوس ايه بقى؟ ال 11 واحد تفرق. 11 واحد بتاخدهم من دوائر، من كل دائره واحد. فكانك بتقول له خليك في دائرتك بس، اشتغل في دائرتك. ما احنا نزلنا نظام قوائم قبل كده، انا رشحت في نظام القوائم في 87 وكان اروع نظام موجود. وانا يؤسفني اقول حاجه، ان التشريعات السابقه على الثوره كان معظمها في الصياغه انضج من التشريعات التي صدرت بعد الثوره. للاسف الشديد، رغم انها تشريعات مصابه بعيوب لانها تشريعات مصلحيه وضد مصلحه الجماهير، لكن في الصياغه كانت مصاغه بطريقه فلسفه الصياغه فيها اقوى. دلوقتي احنا نبص على فلسفه الصياغه، ما سألش المشرع نفسه مجلس عسكري النتيجة المترتبة على مثل هذه الانتخابات ايه. دي نتيجة، ده هتفرز له مجلس غير صالح لأن يعبر عن أمة بالمرة خالص، ما ملوش علاقة بالأمة. ومجلس الحقيقة مش هيكون حتى له علاقة بالتشريع. أنا أخشى أن هذا المجلس ما يكونش فيه واحد بس قادر على صياغة نص، يعني أو واحد متخصص في الدفاع والأمن القومي. ولما يلجأ المجلس بعد كده العسكري إلى تعيين العشرة، مش هيلاقي 10 يكفوا،
محتاج 200-300
واحد، محتاج 200-300 واحد، لأنه ترك المسألة على الغارب. وأساتذة الجامعة الشرفاء قطعا لا يمكن يدخلوا انتخابات زي كده، إلا أن يمن عليهم حزب بإدخالهم في قائمة، أو أن يمن عليهم حزب أو جماعة بالإنفاق عليهم. وفي هذه الحالة هيبقى ولائهم مش للوطن
طبعا،
ولائهم لهذا الحزب باتجاهه السياسي
طبعا.
دي أنا بقول ده أسوأ قانون عرفته مصر على مدى حتى قبل الثورة، وأنا أعتقد حتى قبل في أيام عبد الناصر كانت التشريعات أنضج من ذلك بكثير رغم عيوبها اللي كنا بناخدها عليها.
هو الحقيقة اللي مش واضحة أن التشريعات ليست بالضرورة هي شكل منظومة لغوية وفقط، ولكنها الأهم أن البحث في ودراسة ما تنتجه من أثر وما تتوخاه من غاية.
طبعاً.
ده هي الفكرة والفلسفة من القاعدة التشريعية، وهي للأسف هي الفكرة الأسمى والتي أهدرت في كل التشريعات التي صيغت في السنوات الفائتة. وللأسف نخشى أن يحدث هذا الأمر في المجلس التشريعي القادم لأسباب كثيرة، إن اللي هيدخلوا المجلس ممكن ما يكونش عندهم الكفاءة في دراسة القواعد القانونية اللي احنا عايزين نطلعها. احنا عندنا في قواعد تشريعية كتيرة جدا لازم تتغير في المجلس القادم. اولها قوانين الاحوال الشخصية، قوانين الإجراءات الجنائية فيها قواعد كتير جدا محتاجة تغيير. فعدم الاختيار السليم، خطورة الأمر كله في عدم الاختيار السليم لأعضاء مجلس الشعب ليست لهم هذه القدرة وتلك المكنة. فأي رأي حضرتك في هذا الأمر؟
لا أنا وافق تماما. مش بس كده، مسألة الولاء دي الأخطر.
طبعا
الولاء
هي كلها على بعضها.
الولاء لن يكون للوطن. الناس كلها واقفة في طوابير أمام الأحزاب عشان تحطني في الانتخابات.
تمام.
حتى المستقل يحتاج إلى دعم
طبعًا
من الأحزاب والجماعة. في هذه الحالة الولاء لن يكون للوطن، الولاء لأشخاص. وحينما يكون ولاء لأشخاص فيكون الانتقاء حسب المصلحة مش حسب الحاجة الاجتماعية. فاللي بتقول حضرتك صحيح 100% وحيتحقق بنسبة 100%.
تلافيه بقى،
تلافيه على المجلس العسكري أن يعرف أنه نائب وليس أصيل، وأنه نائب مؤقت. إذا اقتنع بهذه الحقيقة الدنيا كلها تتغير. يعني عليه أن يجلس مع علماء الفقه الدستوري ويكتب غايات مطلوب تحقيقها. يعني أنا عايز ديمقراطية الفقراء، البلد اللي فيها 80-90% تحت خط الفقر، يبقى هم اللي يصنعوا الديمقراطية، مش 3-4 اللي بيحكموا أو 3-4 اللي بيتحكموا. ما هي هي؟ انت خرجتني من عباءة الحزب الوطني القادر بحكم ماله وتحكمه انه يصنع ديمقراطية شكلية، ودخلتني في عباءة احزاب اخرى وجماعات اخرى من قدرتها ومكنتها انها تعمل ديمقراطية.
طيب ايه الاجراء اللي احنا ممكن نعمله عشان نتلافى بالقانون ده ونعمل، يعني ايه ممكن نعمله دلوقتي بعد صدور القانون ده؟
لا ده لابد ان يلغى. يعني اذا اردنا الخير لمصر لابد ان يلغى
ويحل محله،
يحل محله تشريع يجلس فيه المجلس العسكري موقف المحدد. لا تتأجل، يعني احنا مش عايزين انتخابات تسفر عن واقع اشد سوءا من سابقة الديمقراطية. وانا مش عايز يتقال برضو ان المجلس العسكري عمل انتخابات بطريقته وهواه. ما يصحش المجلس العسكري يحط نفسه في هذه الخانة، خاصة ان احنا بدأنا نفكر بالطريقة دي. يعني بدأنا نعتقد هذا الاعتقاد ان المجلس العسكري له هدف غير الاهداف المنظور. ما فيش حد قال القانون ده خالص ولا حد ابتكره. فإذ به قانون غريب، يعني بيذكرني بالاستفتاء بتاع 6-7 مواد ثم صدور أمر عسكري به 1000 عيب بعد ذلك. فأنا بقول إن الحل الوحيد هو إلغائه، وأن يكتفي المجلس العسكري بطريقة رئيس الجمهورية يضع أهداف. أهدافنا ديمقراطية الفقراء، أدي واحد. 2، أن يمكن الشعب من تحقيق حلمه. 3، أن يمسوا الجمع من العلماء في هذا. أنا ما عنديش مانع أزود نسبة التعيين في أول مرة يبقوا 20-30-40، بس بشرط أن يكون التعيين على أساس موضوعي مش على أساس الولاء زي ما حسن مبارك كان بيعمله. فكرة التعيين أصلا كانت لسد النقص في الكفاءات
الناتج عن الانتخابات. الانتخابات قد لا تسفر أبدا عن الأصل،
قد لا تسفر عن واحد متخصص في الدفاع والأمن القومي. فمن يمثل مصر في لجنة الدفاع والأمن القومي؟ من يمثل مصر في لجنة العلاقات الخارجية؟ وقد لا تسفر عن أي دبلوماسي مثلا. ولذلك جعلت فكرة التعيين وسي استخدامها ماشي وبقت للتوازن القوة والكلام ده. لكن أنا أعتقد أننا في حاجة تامة إلى أولا تيسير وضع الأهداف أمام لجنة دستورية وتشريعي، ثم أن ينسحب المجلس العسكري بنفسه من هذا ويتقبل القانون الذي تسفر عنه اللجنة التشريعية والدستورية الأكاديمية. احنا عايزين حكم تكنوقراط. أنا ما أقعدش أجيب واحد من هنا واحد من هنا. حتى اللجنة التي عدت 10 مواد لم تكن لجنة تكنوقراط. المستشار طارق البشري تطبيقي والأستاذ حسني صبح صالح كان ممثلا لطيار، ليس بهذا تكون المسائل العلمية. حتى الدكتور عاطف البنا لا أعتقد من تصريحاته، أنا مش قادر أفهم تصريحاته، لكن لا أعتقد أنه شارك بالناحية العلمية في هذه القوانين. لذلك أنا أريد لجنة علمية بحت وضع أمامها الأهداف وأقول لها شرعي يا لجنة حققي هذه الأهداف من خلال التشريع. هو ده الكلام العلمي، وده الكلام اللي في كل دول العالم ما عدا مصر بعد الثورة.
تحديد النتيجة ثم الصياغة على ضوء هذه النتيجة،
دي المعادلة.
دي المعادلة. دي المعادلة. طيب احنا لو اتكلمنا دلوقتي على ان هنقول الإجراء إن إحنا لازم نعمل السلاح الإحالة أو الإلغاء لهذا القانون وقانون وتفعيل قانون جديد. طيب لو المجلس العسكري مرضاش وهيقول لك هنعمل سلاح المقاطعة للانتخابات، شايف الحاجة دي ممكن تكون مجدية في كسلاح يتم التلويح به؟
هو مش تلويح، أنا بعتقد إن المقاطعة ما هي السلاح، إنما هي الصدق في التعبير عن الذات. وده اللي أنا قلته في آخر انتخابات أجراها الرئيس حسني مبارك ونصحنا به الجميع، والبعض لم يستجب ودخل الانتخابات وزورت ضده فأظهر المقاطعة وقالوا أن لولا دخلنا من كشف التزوير. لا، التزوير بيتم سواء أي حد دخل أو ما دخلش، الرئيس يأتي بأنصاره. حتى لو كان أنصاره ضد أنصاره يأخذ الذين تم اختيارهم. مسألة بقى أن الدخول كشف التزوير، لا، التزوير يكشف التزوير. التشريعات اللي اتعملت في 2005 دي تشريعات مزورة أصلا على الشعب، محدش قايل بيها طبعا. والاستفتاء مزور، فده تزوير. فأنا أوافق أن أدخل انتخابات وفق تزوير، ولو حصلت على نسبة مرضية من الكعكة أو من التزوير أرجع أسكت، ولو ما حصلتش أقول لا ده تزوير. أنا أعتقد دي مسألة مش مبدئية، المبادئ لا تتجزأ. أنا أرى أن المقاطعة تعبير عن مبدأ مش مجرد سلاح ألوح به. يعني حينما ترى أن الانتخابات لا تعبر عن أحلام الشعب، الشعب الفقير اللي غالبيته 86% من الفقراء، أما أجي أقول أن الانتخابات لا تعبر، المقاطعة ما يبقى السلاح، يبقى تلاؤم وتناسب مع الموقف العلمي. إنما أن أشارك رغم ما أخذي دي يعني نوع من أنواع يلا ناخد حتة من التورتة. لكن المجلس اللي هيجي الحقيقة هيبقى مجلس، أنا بقول لحضرتك، مجلس فاشل من حيث الموضوع، لأنه لا يعبر عن الوطن أبدا ولا يعبر عن دوق.
طيب جماعة زي جماعة الإخوان جماعة منظمة وتمتلك من التنظيم ما يستطيع بمرشحيها ان هم يتعاملوا مع اتساع الرقعة الجغرافية وتفادي النفقات الباهظة في العملية الانتخابية، شايف حضرتك انها بالصورة دي ممكن يكون القانون ده بيخدمها اكتر من غيرها من العناصر من الـ من الـ من, الـ من الاحزاب المرشحة؟
طيب يخدمها ويخدم اي جماعة منظمة، لكن لا يخدم اي جماعة مثلا ذات امكانيات محدودة لكنها ذات فكر برضو مماثل للاخوان. لا يخدم الافراد، يعني الاحزاب البسيطة اللي نشأت دلوقتي، في احزاب لها فلسفه رائعه، في احزاب الحقيقه انا قرات بعض البرامج لقيت افكار متقدمه جدا جدا، بل بالعكس انا لسه ما قريتش برامج الاحزاب الاسلاميه، يعني ما شفتهاش على هيئه واقع تطبيقي، ما قالوش نص ماده يقول كذا. وده احنا بنهيب بيهم بقى ان هم يدخلوا في هذه المنافسه الجميله، يعملوا لنا قوانين للمواطنه من حيث تصورهم، قوانين للولايه، قوانين انتخابات الرئاسه من وجهه نظرهم هم الخاصه. فالجماعات القويه والاحزاب القويه فقط هي التي تستطيع أن تستفيد وتستثمر هذا القانون.
اسمح لي حضرتك، أنا مبدئيا موضوع البرامج أنا ممكن أختلف مع حضرتك فيه، لأن أغلب الأحزاب الجديدة برامجها كأنها قريبة من بعض جدا، كأنها يعني مطبوعة بطريقتنا احنا كمحامين، النماذج بتبقى نماذج ويدوك بيتزود فيها بند بينقص بند، لكن هي تقريبا أغلبها بتبقى قريبة، وبعدين أغلبها صغيرة جدا، عددها محدود.
من الناحية التطبيقية أنا قرأت بعض النصوص التطبيقية للأفكار، يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا أتمنى برضو أن احنا في برامجنا الإسلامية لما نيجي نتكلم ما نقعدش نقول إيه مثلا الإسلام هو الدين الذي يكفل للأقباط حسن، مش يعني الكلام ده حلو، بس الكلام ده حلو كلنا عارفينه، إنما كيف تبلوره على هيئة نصوص. صح. يعني أنا عايز أعرف نص معين، نص يقول هل يجوز، نص يقول كده لا يجوز لقبطي أن يفعل كذا، إذا كان النص ده عندك يبقى أنت فاهم الموضوع غلط. لازم تديني نصوص القانون اللي هيطبق على مجتمع واحد، شعب واحد، فكر واحد. برضو نفس الحكاية في الضرائب، الجرائم المالية اللي ارتكبت في الشعب ده طوال 50 سنة فاتت ولا 60 سنة، كل ما الدولة تفلس نتيجة جهل الرؤساء والحكام يفرض ضرائب على الفقراء، يزود رسوم الشهر العقاري على الفقراء مش على الأغنياء، يزود مش عارف الدمغات على الفقراء. المهم ان الفقراء شالوا البلد دي 50 سنة والأغنياء لا. فنظرتك ايه للمسألة دي؟ انا عايزك بقى كحزب جديد وقوي تتفرغ لي في انك تطلع لي نص القانون الجديد اللي هتطبقه في قانون الضرائب الجديد، كيف تكون ضرائب متناسبة مع الدخول وتحقق عدالة اجتماعية؟ لغاية دلوقتي ما شفتش. طب انت ليه احنا بنلوم اكتر الاحزاب القوية زي الوفد وزي الاخوان وزي الحزب الغد الذي يتحالف الان معهم؟ لان دول لما تحالفوا من اجل الانتخابات للاسف، ودي احزاب قويه. لا، احنا عايزين كمان التحالف يكون من اجل تقديم دراسات مشتركه وتساوي مشترك،
فكر
بالضبط، قانون. قانون ماذا ستقدم لي بعد ذلك؟ الانشغال بالانتخابات الحقيقه جه على حساب اشياء اخرى، واللي عمل كده اعتقد قانون الانتخابات ده السيء اللي هيجعل المنافسه على حساب الكفاءه.
طيب يعني احنا حضرتك متخيل بالشكل العام لهذا القانون هتسفر النتيجه عن غلبه انهي اتجاه على اتجاه، ولا يعني مثلا التيارات الليبراليه اللي هي هتدخل برضو في التحالفات دي وعددها انا اعتقد ان الليبراليين اصواتهم عاليه، لكن اعتقد ان هم كنسبه تصويتيه في ارض الواقع اعتقد انها قليله.
لا، هم ياخدوا كويس في القائمه
بالصوره دي هيبقى ليهم تواجد اكبر من الحقيقه اللي بيمثلوها على ارض الواقع.
لا، في القائمه فقط هياخدوا نسبه طبعًا. لكن في الفردي ولا واحد، الفردي لن يحصل عليه الا
الفردي ده شارع، راجل ملتصق بالشارع.
لا، رجل مليء.
طبعا
المليء لن يكون الا الاخوان او رجال الاعمال بس.
هم الليبراليين فيهم رجال اعمال كويسين وبيتمولوا من رجال اعمال
لا
كويسين.
بس لا يستطيعين لا يستطيعين
الصوره دي بيتمولوا لا بيتمولوا حضرتك يعني
والله
يعني
انا ما اعرفش
يعني لما يكون راجل اعمال همه الاكبر انه يمول الحزب بعينه وبيصرف اكيد هيكون عنده قدره انه يمول
انا والله ده توقع شخصي التمويل ما هو التمويل مع التنظيم تفرق التمويل من غير تنظيم
تمام
بتفرق الاخوان عندهم التمويل وقدره على التنظيم لان هم ناس بينفقوا في هذه الاشياء الرجل الاعمال هيبقى عنده التمويل فقط المكان اللي ما فيهوش قوه تنظيم زي الاخوان ياخد رجل الاعمال انما الشعب العادي مش هياخد حاجه القائمه الاخوان عامله فكره كويسه ومتحالفه مع بعض الاحزاب فهتكون متنوعه لكن الفردي ليس
بس التحالف بتاعها مرتبط برضو بقدره في الحقيقيه والقدره العدديه في ارض الواقع في الشارع يعني هم يعني هيدوا لكل هيجدوا لكل حزب بيتحالفوا معاه العدد اللي يتناسب معهم
وهم كمان هياخدوا العدد اللي يتناسب معهم بس انا اعتقد طريقتهم في النقاش لغايه دلوقتي ديمقراطيه شويه
طيب احنا نستاذن حضرتك ان احنا ناخد فاصل ونعود ونواصل ان شاء الله نستاذنكم في فاصل قصير ان شاء الله السلام عليكم